بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال الحافظ رحمه الله: باب الذكر عقب الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة
إذا سمعته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الذكر عقب الصلاة. وفي نسخة: عقيب الصلاة. باب الذكر عقيب الصلاة. تقول عقب هو مؤخرة القدم غير الكعبان، فالكعبان عظمتان ناتئتان تفصل القدم عن الساق، وأما العقب فهو مؤخرة القدم. وتقول عقيب عقيب الشيء يعني بعده مباشرة. نعم، اقرأ حديث مرة أخرى.
قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ:
وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحهما. نعم.
وفي لفظ:
ما هذا اللفظ أخرجه الشيخان أيضا. نعم.
ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، متفق عليه. نعم. عندي رسول
هكذا متفق عليه عندكم جميعا؟
نعم.
نعم. لا يوجد في نسخة، لا بل الحديث الصحيحي. نعم.
شوف، عندي انقضاء صلاة.
وكون يقول الحديث أخرجه مسلم فقط، هذا يعد تقصير إن كان قد أخرجه الشيخان في لفظ. هذا عند الشيخين أيضا، ليس عند مسلم فقط.
عندي انقضاء صلاة رسول الله.
انقضاء
صلاة رسول الله.
رسول الله
صلحة ولا بلاش
بس.
قال رحمه الله: عن وراد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أملى علي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده.
وهذا يدل على أن الأذكار تشرع متى؟ عقيب الصلوات المكتوبة، أما النافلة فلا يقال هذا. سيأتي التفصيل. نعم. نعم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية رضي
الله. الحديث هذا أخرجه الشيخان في صحيحهما.
قال: ثم وفدت بعد ذلك على معاوية رضي الله عنه فسمعته.
ثم وفدت بعد ذلك، هكذا عندكم جميعا؟ وهذه لا توجد في نسخة. نعم.
ثم وفدت بعد ذلك على معاوية رضي الله عنه فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
وهذا الحديث أخرجه بنحوه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرجه مسلم أيضا. نعم.
قال رحمه الله: عن سمي مولى أبي بكر.
طيب، بركة. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز غفر الله له ورفع درجته في عليين: هذان الحديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحاديث رفع الصوت بالذكر، كلاهما يدل على شرعية أو مشروعية الذكر عقب الصلاة. طبعا المقصود الصلاة المكتوبة، وأنه يرفع به الصوت حتى يتعلم الجاهل ويتذكر الناس. ويظن بعض الناس أن الأفضل السر أو الإصرار، وهذا غلط، بل السنة رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة. ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، يعني هذا الذكر، أي إذا سمعوا من حول المسجد عرفوا أن الصلاة قد انتهت، أو إذا سمع من حول المسجد عرفوا أن الصلاة انتهت. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. سبق هذا معنا، وهذا مرة
متفق عليه.
متفق عليه.
نعم.
هذه رواية مسلم. قال متفق عليه.
نعم.
في البخاري موجود. قال متفق عليه والمحش قال
هذا. ها؟
قال هنا متفق عليه. في التحقيق قال.
لا المعروف.
في البخاري شفنا موجود.
بالتكبير ولا بالذكر البخاري؟
التكبير.
بخاري.
نعم.
ها؟
نعم. بالذكر في بالذكر في بالتكبير.
بالذكر بالصحيحين بالتكبير انظر خلينا عند البخاري أيضا. نعم. المعروف أنه عند مسلم. ولذلك اختلف العلماء هل هذا خاص بالتكبير، يعني هل هذا عام أريد به الخصوص بالذكر يقصد به التكبير، أم أنه خاص أريد به العموم. والصواب الثاني أن الذكر هنا من أن التكبير هنا من أفراد الذكر، وليس أنه يجهر بالتكبير فقط. ولقد رأينا في مساجد علمائنا ومشايخنا كالشيخ بن باز رحمه الله تعالى في الجامع الكبير بالرياض، وكذلك الشيخ صالح الفوزان في الملز في مسجده، إذا دخلت المسجد فعلا تشعر أن الصلاة قد انقضت. وهذه سنة مهجورة كانت أن تموت، لا سيما في بلادنا، خصوصا أن بعض من عليه سيما الاستقامة ينكر ذلك، وأظن أن هذا من أفعال الصوفية وهذا من الجهل، لأن الحديث في الصحيحين رفع الصوت بالذكر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على كتابه بهذا الموطن بالذكر، بالذكر
البخاري في باب التكبير وفي بالذكر.
ما هو البخاري؟
البخاري في باب كتاب الأذان باب الذكر بعد الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير.
بالتكبير؟
نعم.
نعم. هذا
في رواية أخرى في البخاري.
يبين هذا في الصحيحين ليس عند مسلم فقط. نعم.
يعني ليس عاما أريد به خصوص الشخص.
لا.
نعم.
لا، إنما هذا أحد أفراد الذكر. هذا أحد أفراد الذكر. كلام الحافظ. طبعا الحافظ ذكر أن هذا كان للتعليم وأنه ليس مشروعا، ليس للتشريع، يعني أنه يشرع دائما، وإنما هذا للتعليم. وذكر ذلك على أئمة الأربعة رحمهم الله أو نحو من ذلك، وهذا ليس بصحيح. والصحيح الذي عليه كل علمائنا ومشايخنا الذين أخذنا عنهم العلم أن هذا الرفع بالصوت عقيب الصلاة من السنة، هذا من السنة في كل صلاة جهرية كانت أم سرية، طالما وأنها فريضة يجب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حتى يعرف من جاء أنه قد فاتته الصلاة. وكذلك اللهم أنت السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والإكرام، إن كان يقولها بعد أو اللهم أعني على ذكرك وشكرك، إن كان يقولها بعد التسليم، وإن كان الأظهر أنه يقول هذا الذكر قبل التسليم، كما في حديث معاذ لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيك يا معاذ لا تدعن الدبر كل صلاة. والصواب أن الدبر هنا المراد به مؤخرة الشيء كدبر الدابة ودبر الآدمي، لأن الدعاء الأفضل أن يقال بعد في أثناء الصلاة، أما الذكر يكون بعد الصلاة كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويقول هذه الأذكار، يقول الأذكار الواردة في السنة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا ثابت أيضا عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، ونحو ذكر البخاري رحمه الله تعالى: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أو تباركت ذا الجلال والإكرام، وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أيضا. الإنسان يحرص على هذه الأذكار، ولا داعي للكلام بعد الصلاة والانشغال بالكلام في أمور الدنيا بعد الصلاة. وجاء في حديث ابن الزبير عند الإمام مسلم في صحيحه بقية الذكر وهو زيادة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ففي هذين الحديثين، حديث المغيرة وحديث ابن الزبير، ثبت هذا الذكر العظيم. في حديث ابن عباس ثبت رفع الصوت بالذكر، فحديث المغيرة يدل على رفع الصوت رفعا متوسطا ليس فيه إزعاج، يسمعه من حول المسجد إذا جاء عند الباب سمع أن الناس صلوا. الحديث الدلالة على أنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة سواء أفرد 33 مرة سواء أفردها سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يكمل 33، والحمد لله حتى يكمل 33، والله أكبر حتى يكمل 33، أو جمعا يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة جميعا، وهذه 99. والأفضل يقول تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لأنه صح. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي حديث المغيرة الدلالة على أنه يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، أي لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله، الأمر بيده سبحانه وتعالى، هو المتصرف بالكائنات بالكائنات كلها، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع الله. وهذا مثل قوله سبحانه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا يمسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد، وقوله سبحانه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، هو المتصرف بعباده كما يشاء، هو المعطي هو المانع هو النافع هو الضار، هو المحيي المميت الخالق الرازق، كل شيء بيده سبحانه. وقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الغنى، والجد بفتح الجيم هذا هو الصواب في الرواية، ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الغنى والحظ والرياسة منك، أي بدلا منك يا ربنا، بل الجميع فقراء إلى الله، ما ينفعهم ولا يغنيهم جدهم، يعني مالهم وثروتهم ووظائفهم وملكهم. وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. طبعا لا يفوتنا في ما يتعلق بالحديث السابق أن هذا الذكر يقال جماعة ولا أفرادا؟ أفراد، وأما الاجتماع على الذكر لا يشرع أبدا، لا في التلبية ولا في التكبير في تكبير العيدين، لكن لو اجتمعت الأصوات مصادفة لا بأس بذلك، لكن لا يحرص على هذا الاجتماع بالذكر من البدع. وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النهات. وفي لفظ آخر عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النهات وكره لكم قيل وقال. وفي اللفظ الآخر ويسخط لكم، وهذا كله في إثبات صفة الكر والسخط والحب لله تبارك وتعالى. قيل وأما ما تأوله الأشاعرة من أن الحب إرادة الخير والبغض أو الكره إرادة الشر بالناس، فهذا تأويل فاسد، لأنهم أولوا الحب والبغض بماذا؟ بالإرادة، بالإرادة، والإرادة شيء والبغض والحب شيء آخر بعيد تماما. وفي إثبات صفة السخط لله تبارك وتعالى. وأعظم هذه المحرمات في هذا الحديث عقوق الأمهات، فيحرم عقوق الأمهات. والعقوق من العق هو القطع، وهي القطيعة والإيذاء للأمهات، وهكذا الأب، لكن الأم أشد، حق الأم أعظم، فعقوقها أشد وأخطر. والأب كذلك بره واجب وعقوقه محرم، كبيرة من الكبائر. والواجب برهما والإحسان إليهما والرفق بهما ومصاحبتهما بالمعروف والسمع والطاعة له بالمعروف، وعدم رفع الصوت عليهما لكن بعض الإخوة يسأل لو كان أبوه حزبيا هل يطيع على الحزبية؟ لا لا يطيع. فأبوه يأتي بقنوات الإخوان مثلا وشغلها في البيت، لا ينكر عليه ذلك، ينكر عليه لكن بأدب، لكن يحذر إخوانه أخواته أمه من الاستماع لهذه القنوات الفاجرة، لأن هذا من مجالسة أهل الأهواء والبدع. استماع لقنوات المبتدعة يعد من مجالسته، والمرء بخدمة. ولا يقول أن أحدنا مجرد أخبار، الأخبار حتعمل إيه يعني؟ تفعل الكثير. وقتل عثمان إلا بهذه الأخبار والإشاعات رضي الله عنه وأرضاه. فهذه القنوات لا سيما في هذا العصر خطيرة جدا. إنسان يقول كلمة تطير في الأفاق، تطير في الدنيا كلها. لذلك الإنسان إذا كان بعض الناس الله المستعان، وهذا كثير، يفرح أنه يسجل درس أو خطبة أو كلمة ويطيرها في النت، ولا يدري كل يوم منزل على اسمه على اليوتيوب، عامل قناة على اليوتيوب، كل يوم منزل على اليوتيوب وعلى الفيس وعلى كذا وعلى كذا وكذا، أشياء كثيرة جدا، وفرحان نزل صورته والشيخ بيتكلم. طيب يا شيخ أنت أصلت، أنت أصلت العلم، شيخك سمح لك تدرس، سأل يتأدب. هذا أمر خطير، منتهى الخطور، منتهى الخطور. حتى ولو نزلت اعتذار فيما بعد، من أدراك أن الاعتذار وصل لصاحبه؟ من أدراك؟ فلا تستعجل يا أخي، وطالما هناك من يسد خلاص، طالما هناك من يسد الباب خليك على سبيل النجاة، على سبيل النجاة. واحد التصدر قبل التأهل، والتزبق قبل التحصر، هذا من أخطر ما يكون والعياذ بالله في زماننا.
ومثلث بدع معلومة شيخ، ولا استطاع أن يسدها وهو لسه متأهل
يسدها، وينتبع عن شيء، وهو أن البلاغ غير تأصيل العلم. قوله عليه الصلاة والسلام هذا يحتج به بعض الناس، بلغوا عني ولو آية. كونك تبلغ آية كما سمعتها أو حديثا كما سمعته لا بأس بذلك، أما أنك تؤصل وتدرس الناس العلم لا. وبعضهم يخرج من هذا فيقول هذه مذكرة، احنا بنذاكر مع بعض، في الحقيقة هو جلسة، جلسة الشيخ والتعليم. مذكرة ماشي. عبد الله بن مبارك رحمه الله ذكر يحضرني من أحد السلف من بعد العشاء ولم ينتبه إلا وقد جاء المؤذن لصلاة الفجر في مسألة علمية بينهم، ولكن هذا عبد الله بن مبارك وكان يذاكر أخاه. أما أنك أنت تقول أنا حنفيد الإخوة، وبقت موضة كلمة الإخوة إيه يستفاد منه، وربما الشيخ اللي أطلقها هداه الله قال يستفاد منه، يقصد يعني يخطب خطبة أو يعرض موعظة، فالشيخ يلبس الشال ويعمل المرزان بتاع الشال ويطيب من أحسن الطيب ويطلع يدي دورة وسط مصر، وسط مصر في المنصورة وفي القاهرة وفي الأماكن لتعج بالحزبين والتكفيرين، ولو أورد أحدهم عليه شبهة ربما خذل منهج أهل السنة بسبب هذا التصدي، أو يحرص أن يأخذ تقديم من شيخ من مشايخ مصر أو غير مشايخ مصر، يحرص على ذلك ويطير بهذا التقديم في الآفاق. طيب يا ابني أنت تعلمت، أنت حضرت عند الشيخ فلان، حضرت قد إيه؟ حضرت سنة. طيب الشيخ فلان ده اختارك الكتاب ده، درست الكتاب ده كويس، فهمه كويس، تعرف تدرس منهج السالكين؟ تعرف؟ يقول ما أعرفش. طب بتدرس ليه؟ ما تقعد في البيت وتسكت. إذا كنت مدرس اشتغل مدرس، دكتور اشتغل دكتور، مهندس اشتغل مهندس، زبال اشتغل زبال، وأتقن صنعتك توتر إن شاء الله. وأنت في إذا خرجت في حاجة أهلك فأنت في سبيل الله حتى ترجع. أما أنت مش طالب علم، مش طالب علم، بنت كذاب خائن، وخائن لميراث الأنبياء الذي هو أشرف شيء في هذه الحياة، ميراث النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبل. في الحقيقة صارت هذه فوضى، فوضى. لا أحيل على أهل العلم،
لو حب مثلا
أحيل. كم خسرت الدعوة عندك لما تصدر بعض الناس باسم منهج السلام؟ خسرت ولا ربحت؟ خسر. ماذا يحدث؟ الصواب ماذا يفعل؟ حتى لا نعرف عنه شيئا الآن أصلا. أين ذهب؟ ربما ذهب إلى أحضان التكفيريين الآن؟ إلى الله المشتكى، وكنت أظن ذلك. المهم احل في باب الشبهات بالذات ما تعرضش قلبك له. احل حد جاب عليك شبهة خلاص تلفون الشيخ تلفون الشيخ معاك قول له استنى استنى هو في مكان قد جيب لك شبهة يا شيخ رد عليه انت وخلص نفسك. ماشي ان كنت عندك علم ان هذا منكر وهذا معروف. كم نهى الاخوة عن هذه السنة اللي احنا بصددها الان رفع الصوت بالذكر. كم نهى الاخوة على سمام الاستقامة. فالمهم انك تكون عارفا وعالما ان هذه سنة وهذه بدعة حتى تأمر بالسنة وتنهى عن البدعة. والموضة الجديدة لدى الشيخ ده بقى له 30 سنة في الدعوة. شيخنا 30 سنة في الدعوة بيدعو إلى الله وأكبر واحد في الإخوة. طب احنا منه من أبو هو العلم انك تبقى أكبر واحد أولا 30 سنة بتخطب. طب ما تخطب لكن اللي يثبت نفسه هو الذي تعلم ده اللي يلتف حوله الناس ونعرف اتعلم فين وتعلم ولا ما تعلمش. لكن تقول للاخ اصل الاخ كبرنا كبركم بايه بقى كبركم في ايه والبركة في اكابركم في ايه العلم. يكون ان يكون طالب علم اخذ العلم عن اهله او يقال انه هو درس في الكتب. الاخ ده ما شاء الله ما بطلش قراءة ولما تأتي مسألة يقول لك ده مش خروج ده امر معروف عن المنكر بعدما يلتف حوله الناس ويأخذ معاه مجموعة وإيه يصبحوا مثله ويعمل حزب لما ينكر عليه. أليس كذلك؟ أليس هذا هو قانون المر الأليم؟ الأخ بيضحك يبدو أنه عايش الجو في الجو ده. بل هذا الجو ليس عندك فقط أنت من مطروح ليس في مطروح بس كل مكان كل مكان المصيبة دي موجودة. ليه؟ اوعى تسلم عقلك لأي أحد من البشر قبل أن تعلم أين أخذ العلم. بل خل عندك كده يعني ملكة أنك فعلا مجرد أنك تسمع تشعر أن هذا أصل ولا ما أصل. مهما خذ تزكيات ومهما ما ياما خذ تزكيات وضربوا المنهج في مقتل والعياذ بالله. أليس كذلك؟ هذه مصيبة. يقول ليش بقى الشيخ واقف على يعني بيصد المبتدعة ام احمد النقيب كما حاله المبتدع. واحمد النقيب بشغول الزمان بيقول بشغول الزمان لكنه حاله المبتدع بتوع رئاسة برامج اختلف معه في مسائل القيادة والرئاسة. احمد النقيب بيقول بشغول الزمان يعني كلام تكفيري جلد يعني ما فيش حاكم مسلم الان عندنا. الزمان شغر عن إمام مبايع والعياذ بالله. فليس كل من حارب هو كلامه طبعا ليس كل من حارب مبتدع فهو اسمني قد يحاربهم لهوى في نفسه اختلاف على دنيا اختلاف على فلوس. يا أيها الإخوة انتبهوا بارك الله فيكم انتبهوا ولا تجلس إلا لمن تعلم العلم على أهله ليس أخذه من الصحف ومن الكتب. قال شيخنا قال فلان هذا من بركة العلم نسبته إلى أهله. واحذر لما تتصدر أن الطلب يلعبوا بيك كما حدث للحدادية الآن. كان في الأول يدرس ثم بعد ذلك الطلب مش عاجبهم النظام لازم قصص وحكايات وروايات ويدخل على النت وحارب 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 صار ينساق وراء. لا طالب طالب والمعلم معلم مش الطالب اللي هيحدد المعلم درس ازاي. هو ادرى اصلا هو تمرس وتعلم وحضر للشيوخ عارف كيف يدرس وإلا ما كان ينبغي له ان يدرس اصلا. نعم يا حكم تعالى استعلم تفضل.
مسألة رفع السؤال
للصلاة
فيها قول واحد هكذا وفيها قول
الجمهور على انه لا يرفع وانه كان يتعلم. اتاتي بكلام ابن حجر لكن كل علماء الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان والشيخ الرجحي واللحيدان والغديان كل أساطين العلم على أن رفع الصوت سنة. فلو كان الأئمة الأربعة قالوا بأنه كان للتعليم هل في الحديث ما يدل أنه كان للتعليم؟ نعم ما هو؟
قال ابن عباس هذا كان على النبي معنى ذلك أنهم تركوه في وقته
تركوه إيه؟
تركوا الفعل في وقته
تركوه اللي استمروا عليه؟
ما استمروا عليه ولا كلمة ما قال كان على عهد النبي.
ما هو دليل ده بيستدل، مش بيقول انه ترك. هل كان على عهد النبي؟
دي حق القول الجمهور في المسألة دي انه
ليس صحيحة. كان على عهد النبي، قول انس رضي الله عنه السنة ان يبيت عند البكر كام؟ قول انت عشان تعرف. عند البكر وعند الثيب ثلاث. السنة يعني في عهد الرسول. طب بعد الرسول نستمر ولا نترك؟ ماشي. السنة يعني الطريقة.
نعم صحيح.
والأصل في فعله عليه الصلاة والسلام الاقتداء ولا للتعليم؟ لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمام. يبقى القول بأنه للتعليم صواب ولا خطأ؟ مرتوح. وأيضا أبو هريرة رضي الله عنه لما أورد الحديث في مسند الإمام أحمد وإسناده صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام جار بالبسملة، وأنس يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحين خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان كانوا يفتحون صلاتهم ب الحمد لله رب العالمين. هل نقول جار بالبسملة بدعة ولا يجوز أحيانا؟ القول بجواز أحيانا هو المتجه جدا. وبعض ما قال هذا كان للتعليم، حديث أبي هريرة يحمل على التعليم وحديث أنس يحمل على السني، لكن الأظهر الذي رجحه علماؤنا ومشايخنا أن هذا يجوز أحيانا لكن على وجه الندرة. ولئن كان أنس رضي الله تعالى عنه لم يثبت الجهر فقد أثبته أبو هريرة. ومن الأحفظ، أنس ولا أبو هريرة؟ أبو هريرة. نعم أنس رفق النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضر 10 سنين، وأبو هريرة رفقه كم سنة؟ 3 سنوات. أسلم عام خيبر في العام 7 وتوفي النبي في العام 10. لكن من أحفظ وروايات الإسلام؟ أبو هريرة. الحاصل أن ليس كل، حتى ولو قال بذلك لمن أربعة يقولون بأن أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يقولون بأن الطلاق في الحيض يقع، والذي يرجحه سماحة الشيخ باز رحمه الله وعلامة مصر أحمد شاكر والعلامة عبد الرزاق عفيفي وجمع من العلماء أن الطلاق لا يقع في الحيض، وهو الصواب. وقال به طاووس بن كيسان ورواية عن نعم لا تحسب طلاق، صحيح لا تحسب طلاق، لا يقع طلاقا أصلا لأنه طلاق بدعي. تمعر له وجه النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء عمر قال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال أيستحمق أحدكم، يعني يدعي الحماقة ويسترعي الحماقة، فيطلق امرأته وهي حائض، ثم بين كيف تطلق المرأة، لابد أن تطهر ثم تحيض ثم تطهر، وإن شاء طلق وإن شاء أمسك. هذا هو السنة. فالحاصل ليس كل قول حاضر. الأئمة الأربعة لا يرون أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، بل الخلفاء الأربعة. والصواب ماذا؟ ينقض. لحديث جابر بن سمرة، يا تعال قد افترقت علي أنت تعال، لحديث جابر بن سمرة عند مسلم سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنا أتوضأ، خليك مكانك، أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أن أصلي في مرابض الإبل؟ قال لا. أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. هذا الحديث حديث صحيح، لكن الأئمة الأربعة والخلفاء الأربعة اعتمدوا على ماذا؟ كان بل هذه المسألة أقوى مما نحن فيه الآن. كان آخر، لعله حديث أبي هريرة، انظر، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار. فهذا قد يحمل على ماذا؟ على أن حديث جابر بن سمرة حديث منسوخ. لكن جمع العلماء والمحققون من علمائنا ومشايخنا، وهو الصواب إن شاء الله، بأن حديث جابر بن سمرة أن حديث كان آخر الأمرين عام، وحديث جابر بن سمرة مخصص له، وهذا من الجهة الفقهية والأصولية أولى ولا القول بالنسخ أولى؟ النسخ معناه لغة يعني الإزالة، تقول نسخت الكتاب يعني أزلته في كتاب آخر أو نقلته، نقل من حكم إلى حكم. تمام. هل القول بالنسخ أولى أم الجمع أولى؟ الجمع أولى. لماذا؟ لأن القول بالنسخ اطراح لنص وعمل بالآخر، أما القول بالجمع عمل بجميع النصوص. تمام. فيبقى حديث جابر في بابه, جابر بن سمرة, وحديث الآخر حديث من هو كان آخر أو نترك الوضوء يبقى على بابه, عام مخصوص بحديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه. نعم. فالقول فتح باب أن هذا كان للتعليم ليس للسنية, هذا فتح باب في إشكالات كثيرة. نعم.
بعد الحد اللي رفع الصوت بسماع نفسه, بسماع لما يسمع نفسه.
لا, ما ورد هذا. لماذا يسمع نفسه؟
بعض الناس قد يرفع الصوت يسمع
الأداء. لا, ليشوش. لا, لا يشوش على الناس. يسمع من بجواره والصف الذي هو فيه لا بأس بذلك, أو يسمع من جاء جانب المسجد لا بأس بذلك. ومتى يتعلم الناس؟ هنقول الناس هينزعجوا. متى يتعلم الناس؟ لو بقينا عقودا ووجد طلاب العلم ولا يتكلمون صامتون, ماذا يتعلم الناس؟ لا, اجهر بالسنة وعلم الناس السنة وتحمل ما يصيبك في سبيله. إذا ضربت, إذا أذيت, إذا سببت, لا بأس, اصبر يا أخي, اصبر. كم تتعب في عملك الدنيوي وترهق نفسك فيه, كثير ولا لا؟ طيب, السنة لو أذيت فيها الحمد لله, اصبر, ولك أجر كل من عمل به, لا سيما مثل هذه السنة التي قد أوشكت على أن تموت, بل قد ماتت في مصر. أي مسجد تدخله ترى فيه رفع الصوت الآن, هل تجد ذلك؟ ها؟ عندهم, عند الناس أن هذا من البدع, مع أنه سنة ثابتة في الصحيحين. هذا جابر, ما هو
كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار.
آخر مما مست النار, أخرجه من؟
أبو داود وأصله في البخاري.
نعم.
الأخ يسأل شيخنا, يقول حفظكم الله شيخنا وحفظكم, ذكرتم أن الله هو النافع وهو الضار, فهل يجوز إطلاق الضار على الله؟
لا, هذه الألفاظ المتضادة لا تطلق على الله إلا مجتمعة, أن فيها الكمال, النافع الضار, القابض الباسط, الخافض الرافع, لا تطلق على الله تبارك وتعالى إلا مجتمعة. نعم. حقوق الوالدين من الكبائر, حقوق الوالدين من الكبائر, وهو أعظم الكبائر بعد الشرك بالله, بعد الشرك بالله هو أخطر الكبائر, وشهادة الزور. فينبغي للمسلم أن يحذر من هذه الأمور. وهكذا وعد البنات, وكان بعض أهل الجاهلية يأذون البنات, يأذ بنته وهي حية يخاف من العار أو من الفقر فيقتلها, وهذا من المنكرات العظيمة ومن الكبائر ومن قطيعة الرحم, ولهذا حرم الله ذلك. وبعضهم يقتل الأولاد الذكور أيضا خشية الفقر, كما قال الله جل وعلا, ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فالإملاق الفقر. فبعض أهل الجاهلية يقتل الولد الذكر خوف الفقر, ويقتل البنت خوف الفقر وخوف العار, فحرم الله عز وجل, حرم الله ذلك سبحانه وتعالى على المسلمين. وهكذا منع وهات, أي يمنع الحق ويطلب ما ليس له, منع أي يمنع الواجب من زكاة وغيرها, وهات أي يطلب ما ليس له من الكسب الحرام, فهذا محرم. فيجب على المؤمن أن يؤدي الواجب وأن يحذر المحرم كما قيل. وقال, لا ينبغي للمؤمن أن يكون كثير القيل والقال, المؤمن لا يكون كثير القيل والقال, ولأنه إذا فعل ذلك وقع في الكذب. سأن دائما أيها الإخوة يحاول يجتهد, لا يكثر الكلام ولا يكثر الحيل. بعض الناس يقول أنا أقول هذا كلام حيلة, وكما ذكر ابن القيم نحو من هذا, أن بين الحيلة والكذب شعرة, إذا قطعت وقعت في الكذب. أو يقول لك أنا أصلا استعملت المداراة مع الشيخ أو مع الملك أو مع الأمير أو مع الوزير أو مع كذا, هو عايش يكذب طول حياته. لا, المداراة دي حكم شرعي تستعمله عند الحاجة. حاكم ظالم مر بك فلان, قال لا, ليس في يده, هو ليس في يده, صحيح, وقال إمام أحمد رحمه الله. لكن كل حياتك تبقى المداراة, تقع في الكذب حتما, لا بد وأن تقع في الكذب. لا, التزم الصدق لا سيما في العلم. إذا نعم 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 وهذا ولهذا سخط الله لنا قيل وقال فالذي ينبغي للمؤمن أن يكون حافظا للسانه قليل الكلام إلا فيما ينفع إلا في الخير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. في حديث معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فنسأل الله السلامة فعلمون أن يقلل الكلام وأن يحتاط للكلام حتى لا يقول إلا خير. انتهى كلام الشيخ. والنووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين وكذلك من هو الذي قال وقد أجمع أئمتنا على أن الكلام الذي لا خير فيه ولا شر مذموم شرعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليقل خيرا أو ليصمت. يعني كلام لن ينفعك لا في دينك ولا في دنياك، لماذا تتكلم؟ تكون ثرثارة لو تكلمت، وهذا ممنوع. كان كلام لا يفيدك لا في دين ولا في دنيا هذا من الثرثرة الممنوع. نعم. كذلك إضاعة المال، لا يجوز إضاعة المال في الخمور والمحرمات وآلات الملاهي واللهو وأشباه ذلك، بل يجب حفظ المال حتى لا يصرف إلا في وجه، فلا يجوز صرفه في المسكرات أو الملاهي أو أشياء تضر ولا تنفع، بل يجب أن يصان المال ويحفظ حتى يصرف في وجه الشرعي. والثالثة كثرة السؤال، فسر بالسؤال عن العلم، فسر بسؤال الدنيا أو كثرة السؤال في العلم فهذا منهي عنه إذا كان لقصد الأغلوطات، أن يأتي بالعجائب والغرائب. بعض الناس يزور المشايخ حتى يظهر أنه على علم، فيجايز خمس ست مسائل ويروح سائل الشيخ فيه، والشيخ يكون يعني غافل عن هذه عن الست مسائل كلها، فيقول لا أدري، فيقول شفت الشيخ ما بيعرفش حاجة، ويرجع لماذا؟ عشان يبقى هو ليه هو الشيخ. هذا مقصد خبيث، لأن الشيخ عنده أمانة. وقد جاء لمالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة الذي قيل في حقه لا يفتم في مدينة بجملة مسائل، فأجاب في أربعة مسائل وفي الباقي قال لا أدري. فقال يا إمام جئتك من بلاد الأندلس، أنت في مدينة في أقصى المغرب، تقريبا في 40 مسألة، 36 لا أدري وأربعة أجاب. قال أقول إن قال اذهب يا هذا فقل كل من رأيت أن مالك لا يدري رحمه الله تعالى. فهذا يعني بلغنا عن بعض الناس أنه يفعل ذلك، وهذه نية فاسدة، ومثل هذا لن يفلح، لأن لحوم العلماء مسمومة. وعادة الله في من تنقصهم كما في مقدمة ابن عساكر رحمه الله أن يبتلياه الله قبل الموت بمرض القلب، صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يفلح أبدا، لن تراه من أهل العلم أبدا إلا أن يتوب إلى الله ويجدد نيته ويحسن نيته. ولإيقاع المسؤول في الأغلاط وإيذاء المسؤول أو لقصد إظهار جودة الفهم وأنه يفهم وأنه حريص على طلب العلم رياء وسمعة، فينبغي له ألا يكثر السؤال، لأن فيه خطرا إما أن يؤذي المسؤول وإما أن لا يفهم هو، تكثر عليه المسائل فيغلط ولا يفهم، فينبغي له أن يقتصد يسأل في كل وقت ما يناسبه مع الاقتصاد حتى لا يغلط وحتى لا يؤذي غيره وحتى لا يقع في الرياء. لكن لو سأل وعنده قصد أن يتعلم غيره حتى ولو كان يعرف الجواب لا بأس بذلك، كما ذكر العلماء في حديث جبريل عليه السلام أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك، ولكن من أجل أن يتعلم الصحابة. نعم حتى يعلم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وأيضا الإنسان يسأل عن واجب الوقت، يجتهد أن يسأل عن واجب الوقت والمسائل المتعلقة بالوقت حتى يعرف فقهها ولا يقع في مخالفات فيها. نعم طيب لعل نكتب هذا القدر في هذا الكتاب. نعم
Thank you.
لا بغرض التعلم هذا مطلوب. وفيه قول مجاهد رحمه الله: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستحي، كما ذكر البخاري معلقا: مجزوم به كتاب العلم. فإذا كان يكثر السؤال من أجل التعلم لا بأس بذلك، هذا مطلوب، هذا مطلوب. نعم.
أفرح حديثنا
وكلام الحافظ. قال الحافظ ابن حجر،
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن مثل هذا عند البخاري يحكم له بالرفع خلافا لمن شذ،
يحكم
له بالرفع خلافا لمن شذ ومنع ذلك، وقد وافقه مسلم والجمهور على ذلك. وفيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة. قال الطبري: فيه الإبانة عن صحة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير عقب الصلاة، وتعقبه ابن بطال بأنه لم يقف على ذلك عن أحد من السلف إلا ما حكاه ابن حبيب في الواضحة، أنهم كانوا يستحبون التكبير في العساكر عقب الصبح والعشاء تكبيرا عاليا ثلاثا. قال: وهو قديم من شأن الناس. قال ابن بطال: وفي العتبية عن مالك أن ذلك محدث. قال: وفي السياق إشعار بأن الصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالذكر في الوقت الذي قال فيه ابن عباس ما قال. قلت: في التقرير في الصحابة نظر، بل لم يكن حينئذ من الصحابة إلا القليل. وقال النووي: حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتا يسيرا لأجل تعليم صفة الذكر، لا أنهم داوموا على الجهر به. والمختار أن الإمام والمأمومة يخفيان الذكر إلا إن احتاج إلى التعليم. قوله: وقال ابن عباس،
يعني اختيار ابن حجر أنه للتعليم. النقل عن الإمام،
نقل عن النووي
الإمام الأربعة.
قال: حمل الشافعي هذا حديث على على أن على مذهبه.
وقال عن مالك أيضا أنه محدث.
مالك العتبية عن مالك أن ذلك محدث.
هذا اجتهاد،
هذا كلام ابن بطال.
هذا اجتهاد، والصواب أنه سنة، الصواب أنه سنة مهجورة يعمل به علماء ومشايخنا الشيخ الباز وغيره من العلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال الحافظ رحمه الله: باب الذكر عقب الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة
إذا سمعته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الذكر عقب الصلاة. وفي نسخة: عقيب الصلاة، باب الذكر عقيب الصلاة. تقول عقب هو مؤخرة القدم غير الكعبان، فالكعبان عظمتان ناتئتان تفصل القدم عن الساق، وأما العقب فهو مؤخرة القدم. وتقول عقيب عقيب الشيء يعني بعده مباشرة. نعم، اقرأ حديث مرة أخرى.
قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ:
وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحهما. نعم.
وفي لفظ:
ما هذا اللفظ أخرجه الشيخان أيضا. نعم.
ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، متفق عليه. عندي رسول
هكذا متفق عليه عندكم جميعا. نعم. لا يوجد في نسخة. لا بل الحديث الصحيحي.
شوف عندي انقضاء صلاتي.
يكون يقول الحديث أخرجه مسلم فقط هذا يعد تقصير. إن كان قد أخرجه الشيخان. في لفظ هذا عند الشيخين أيضا ليس عند مسلم فقط.
عندي انقضاء صلاتي رسول الله شيخ.
انقضاء
صلاتي رسول الله.
رسول الله
صلحها ولا بلاش
كده
قال رحمه الله عن وراد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أملى علي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده.
وهذا يدل على أن الأذكار تشرع متى؟ عقيب الصلوات المكتوبة. أما النافلة فلا يقال هذا. سيأتي التفصيل.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية رضي
الحديث هذا أخرجه الشيخان في صحيحهما.
قال ثم وفدت بعد ذلك على معاوية رضي الله عنه فسمعته.
ثم وفدت بعد ذلك هكذا عندكم جميعا، وهذه لا توجد في نسخة.
ثم وفدت بعد ذلك على معاوية رضي الله عنه فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
وهذا الحديث أخرجه بنحوه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرجه مسلم أيضا.
قال رحمه الله عن سمي مولى أبي بكر.
طيب بركة. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز غفر الله له ورفع درجته في عليين، هذان الحديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحاديث رفع الصوت بالذكر، كلاهما يدل على شرعية أو مشروعية الذكر عقب الصلاة. طبعا المقصود الصلاة المكتوبة، وأنه يرفع به الصوت حتى يتعلم الجاهل ويتذكر الناس. ويظن بعض الناس أن الأفضل السر أو الإصرار، وهذا غلط، بل السنة رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة. ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، يعني هذا الذكر، أي إذا سمعوا من حول المسجد عرفوا أن الصلاة قد انتهت، أو إذا سمع من حول المسجد عرفوا أن الصلاة انتهت. وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. سبق هذا معنا. وهذا مرة
متفق عليه.
متفق عليه.
نعم.
هذه رواية مسلم. قال متفق عليه.
نعم.
في البخاري موجود.
قال هنا متفق عليه.
لا المعروف.
في البخاري شفنا موجود.
بالتكبير ولا بالذكر في البخاري؟
بالتكبير.
بخاري.
نعم.
ها؟
نعم. بالذكر في بالذكر في بالتكبير.
بالذكر في الصحيحين بالتكبير انظر خلي عينه عند البخاري أيضا. نعم المعروف أنه عند مسلم. ولذلك اختلف العلماء هل هذا خاص بالتكبير، يعني هل هذا عام أريد به الخصوص بالذكر يقصد به التكبير، أم أنه خاص أريد به العموم. والصواب الثاني أن الذكر هنا من أن التكبير هنا من أفراد الذكر، وليس أنه يجهر بالتكبير فقط. ولقد رأينا في مساجد علمائنا ومشايخنا كالشيخ بن باز رحمه الله تعالى في الجامع الكبير بالرياض، وكذلك الشيخ صالح الفوزان في الملز في مسجده، إذا دخلت المسجد فعلا تشعر أن الصلاة قد انقضت. وهذه سنة مهجورة كادت أن تموت لا سيما في بلادنا، خصوصا أن بعض من عليه سيما الاستقامة ينكر ذلك، وأظن أن هذا من أفعال الصوفية وهذا من الجهل، لأن الحديث في الصحيحين رفع الصوت بالذكر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على كتابه بهذا الموطن بالذكر
البخاري في باب التكبير وفي الذكر.
ما هو البخاري؟
البخاري في باب كتاب الأذان باب الذكر بعد الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير.
بالتكبير؟
نعم.
هذا
في رواية أخرى في البخاري.
يبين هذا في الصحيحين ليس عند مسلم فقط.
يعني ليس عاما أريد به خصوص الشخص.
لا.
نعم.
لا، إنما هذا أحد أفراد الذكر. هذا أحد أفراد الذكر. كلام الحافظ. طبعا الحافظ ذكر أن هذا كان للتعليم وأنه ليس مشروعا، ليس للتشريع، يعني أنه يشرع دائما، وإنما هذا للتعليم. وذكر ذلك على أئمة الأربعة رحمهم الله أو نحو من ذلك، وهذا ليس بصحيح. والصحيح الذي عليه كل علمائنا ومشايخنا الذين أخذنا عنهم العلم أن هذا الرفع بالصوت عقيب الصلاة من السنة، هذا من السنة في كل صلاة جاهلية كانت أم سرية، طالما وأنها فريضة يجب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حتى يعرف من جاء أنه قد فاتته الصلاة. وكذلك اللهم أنت السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والإكرام، إن كان يقولها بعد أو اللهم أعني على ذكرك وشكرك، إن كان يقولها بعد التسليم، وإن كان الأظهر أنه يقول هذا الذكر قبل التسليم، كما في حديث معاذ لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيك يا معاذ لا تدعن الدبر كل صلاة. والصواب أن الدبر هنا المراد به مؤخرة الشيء كدبر الدابة ودبر الآدمي، لأن الدعاء الأفضل أن يقال بعد في أثناء الصلاة، أما الذكر يكون بعد الصلاة كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويقول هذه الأذكار، يقول الأذكار الواردة في السنة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا ثابت أيضا عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، ونحو ذكر البخاري رحمه الله تعالى: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام أو تباركت ذا الجلال والإكرام، وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أيضا. الإنسان يحرص على هذه الأذكار، ولا داعي للكلام بعد الصلاة والانشغال بالكلام في أمور الدنيا بعد الصلاة. وجاء في حديث ابن الزبير عند الإمام مسلم في صحيحه بقية الذكر وهو زيادة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ففي هذين الحديثين، حديث المغيرة وحديث ابن الزبير، ثبت هذا الذكر العظيم. في حديث ابن عباس ثبت رفع الصوت بالذكر، فحديث المغيرة يدل على رفع الصوت رفعا متوسطا ليس فيه إزعاج، يسمعه من حول المسجد إذا جاء عند الباب سمع أن الناس صلوا. الحديث الدلالة على أنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة سواء 33 مرة سواء أفردها سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يكمل 33، والحمد لله حتى يكمل 33، والله أكبر حتى يكمل 33، أو جمعا يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة جميعا، وهذه 99. والأفضل يقول تماما 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لأنه صح. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي حديث المغيرة الدلالة على أنه يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، أي لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله، الأمر بيده سبحانه وتعالى، هو المتصرف بالكائنات بالكائنات كلها، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع الله. وهذا مثل قوله سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد، وقوله سبحانه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هو المتصرف بعباده كما يشاء، هو المعطي هو المانع هو النافع هو الضار، هو المحيي المميت، الخالق الرازق، كل شيء بيده سبحانه. وقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الغنى، والجد بفتح الجيم هذا هو الصواب في الرواية، ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الغنى والحظ والرياسة منك، أي بدلا منك يا ربنا، بل الجميع فقراء إلى الله، ما ينفعهم ولا يغنيهم جدهم، يعني مالهم وثروتهم ووظائفهم وملكهم. وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. طبعا لا يفوتنا في ما يتعلق بالحديث السابق أن هذا الذكر يقال جماعة ولا أفرادا؟ أفراد. وأما الاجتماع على الذكر لا يشرع أبدا، لا في التلبية ولا في التكبير، في تكبير العيدين، لكن لو اجتمعت الأصوات مصادفة لا بأس بذلك، لكن لا يحرص على الاجتماع بالذكر من البدع. وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النهات. وفي لفظ آخر عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النهات وكره لكم قيل وقال. وفي اللفظ الآخر ويسخط لكم، وهذا كله في إثبات صفة الكر والسخط والحب لله تبارك وتعالى. قيل وأما ما تأوله الأشاعرة من أن الحب إرادة الخير والبغض أو الكره إرادة الشر بالناس، فهذا تأويل فاسد، لأنهم أولوا الحب والبغض بماذا؟ بالإرادة، والإرادة شيء والبغض والحب شيء آخر بعيد تماما. وفيه إثبات صفة السخط لله تبارك وتعالى. وأعظم هذه المحرمات في هذا الحديث عقوق الأمهات، فيحرم عقوق الأمهات. والعقوق من العق هو القطع، وهي القطيعة والإيذاء للأمهات، وهكذا الأب، لكن الأم أشد، حق الأم أعظم، فعقوقها أشد وأخطر. والأب كذلك بره واجب وعقوقه محرم، كبيرة من الكبائر. والواجب برهما والإحسان إليهما والرفق بهما ومصاحبتهما بالمعروف والسمع والطاعة لهما بالمعروف وعدم رفع الصوت عليهما. لكن بعض الإخوة يسأل لو كان أبوه حزبيا هل يطيع على الحزبية؟ لا يطيع. فأبوه يأتي بقنوات الإخوان مثلا وشغلها في البيت، لا ينكر عليه ذلك، ينكر عليه لكن بأدب، لكن يحذر إخوانه أخواته أمه من استماع لهذه القنوات الفاجرة، لأن هذا من مجالسة أهل الأهواء والبدع، استماع لقنوات المبتدعة يعد من مجالسته، والمرء بخدمه. ولا يقول أن أحدنا مجرد أخبار، الأخبار حتعمل إيه يعني؟ تفعل الكثير. وقتل عثمان إلا بهذه الأخبار والإشاعات رضي الله عنه وأرضاه. فهذه القنوات لا سيما في هذا العصر خطيرة جدا، إنسان يقول كلمة تطير في الآفاق، تطير في الدنيا كلها. لذلك الإنسان إذا كان بعض الناس الله المستعان، وهذا كثير، يفرح أنه يسجل درس أو خطبة أو كلمة ويطيرها في النت، ولا يدري كل يوم منزل على اسمه على اليوتيوب، عامل قناة على اليوتيوب، كل يوم منزل على اليوتيوب وعلى الفيس وعلى كذا وعلى كذا وكذا، أشياء كثيرة جدا، وفرحان نزل صورته والشيخ بيتكلم. طيب يا شيخ انت أصلت العلم، شيخك سمح لك تدرس، ثانية تأدب، هذا أمر خطير منتهى الخطور، منتهى الخطور. حتى ولو نزلت اعتذار فيما بعد، من أدراك أن الاعتذار وصل لصاحبه؟ من أدراك؟ فلا تستعجل يا أخي، وطالما هناك من يسد خلاص، طالما هناك من يسد الباب خليك على سبيل النجاة، على سبيل النجاة. واحد التصدر قبل التأهل، والتزبق قبل التحصر، فهذا من أخطر ما يكون والعياذ بالله في زماننا.
يعني تبدأ بدعة
معلومة شيخ ولا استطاع يسدها وهو لسه ما تأهلش يسدها، وينتبع عن شيء وهو أن البلاغ غير تأصيل العلم. قوله عليه الصلاة والسلام هذا احتج به بعض الناس: بلغوا عني ولو آية. كونك تبلغ آية كما سمعتها أو حديثا كما سمعته لا بأس بذلك، أما أنك تؤصل وتدرس الناس العلم لا. وبعضهم يخرج من هذا فيقول هذه مذكرة، لابن ذاكر مع بعض، في الحقيقة هو جلسة الشيخ والتعليم مذكرة. ماشي. عبد الله بن مبارك رحمه الله ذكر يحضرني من أحد السلف من بعد العشاء ولم ينتبه إلا وقد جاء المؤذن لصلاة الفجر في مسألة علمية بينهم، ولكن هذا عبد الله بن مبارك وكان يذاكر أخاه. أما أنك أنت تقول أنا حنفيد الإخوة، وبقت موضة كلمة الإخوة إيه يستفاد منه، وربما الشيخ اللي أطلقها هداه الله قال يستفاد منه يقصد يعني يخطب خطبة أو يعرض موعظة، فالشيخ يلبس الشال ويعمل المرزان بتاع الشال ويطيب من أحسن الطيب ويطلع يد دورة وسط مصر، وسط مصر في المنصورة وفي القاهرة وفي الأماكن اللي تعجب الحزبين والتكفيرين، ولو أورد أحدهم عليه شبهة ربما خذل منهج أهل السنة بسبب هذا التصدي، أو يحرص أن يأخذ تقديم من شيخ من مشايخ مصر أو غير مشايخ مصر، يحرص على ذلك ويطير بهذا التقديم في الآفاق. طيب يا ابني أنت تعلمت، أنت حضرت عند الشيخ فلان، حضرت قد إيه؟ حضرت سنة. طيب الشيخ فلان ده اختبرك الكتاب ده، درست الكتاب ده كويس، فهمه كويس، تعرف تدرس منهج السالكين؟ تعرف؟ يقول ما أعرفش. طب بتدرس ليه؟ ما تقعد في البيت وتسكت. إذا كنت مدرس اشتغل مدرس، دكتور اشتغل دكتور، مهندس اشتغل مهندس، زبال اشتغل زبال، وأتقن صنعتك تؤجر إن شاء الله، وأنت في إذا خرجت في حاجة أهلك فأنت في سبيل الله حتى ترجع. أما أنت مش طالب علم، مش طالب علم، بنت كذاب خائن، وخائن لميراث الأنبياء الذي هو أشرف شيء في هذه الحياة، ميراث النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبل. في الحقيقة صارت هذه فوضى. لا أحيل على أهل العلم.
لو حب مثلا
أحيل. كم خسرت الدعوة عندك لما تصدر بعض الناس باسم منهج السلف؟ خسرت ولا ربحت؟ خسر. ماذا يحدث؟ الصواب ماذا يفعل؟ حتى لا نعرف عنه شيئا الآن أصلا. أين ذهب؟ ربما ذهب إلى أحضان التكفيريين. الآن؟ إلى الله المشتكى. وكنت أظن ذلك. المهم أحل في باب الشبهات بالذات، ما تعرضش قلبك له. أحل، حد جاب عليك شبهة خلاص تلفون الشيخ معاك، قول له استنى وقف مكان، قد جيب لك شبهة يا شيخ رد عليه انت وخلص نفسك. ماشي، إن كنت عندك علم أن هذا منكر وهذا معروف. كم نهى الإخوة عن هذه السنة اللي احنا بصددها الان، رفع الصوت بالذكر، كم نهى الاخوه اللي على سمام الاستقامه
عند العوام فيه.
فالمهم انك تكون عارفا وعالما ان هذه سنه وهذه بدعه، حتى تامر بالسنه وتنهى عن البدعه. والموضه الجديده لدى الشيخ ده بقاله 30 سنه في الدعوه، شيخنا 30 سنه في الدعوه بيدعو الى الله واكبر واحد في الاخ. طب احنا مالنا من ابو هو العلم انك تبقى اكبر واحد اول 30 سنه بتخطب؟ طب ما تخطب. لكن اللي يثبت نفسه هو الذي تعلم، ده اللي يلتف حوله الناس، ونعرف اتعلم فين وتعلم ولا ما تعلمش. لكن تقول للاخ الاخ كبرنا، كبركم بايه بقى؟ كبركم في ايه؟ والبركة في أكابركم في العلم، أن يكون طالب علم أخذ العلم عن أهله، أو يقال أنه هو درس في الكتب. الأخ ده ما شاء الله ما بطلش قراءة، ولما تأتي مسألة يقول لك ده مش خروج، ده أمر معروف عن المنكر، بعدما يلتف حوله الناس ويأخذ معاه مجموعة وإيه يصبحوا مثله ويعمل حزب لما ينكر عليه. أليس كذلك؟ أليس هذا واقعنا المر الأليم؟ الأخ بيضحك يبدو أنه عايش الجو. في الجو ده. بل هذا الجو ليس عندك فقط، انت من مطروح، ليس في مطروح بس، كل مكان، كل مكان المصيبة دي موجودة. ليه؟ اوعى تسلم عقلك لأي أحد من البشر قبل أن تعلم أين أخذ العلم، بل خلي عندك كده يعني ملكة أنك فعلا مجرد أنك تسمع تشعر أن هذا أصل ولا ما أصل. مهما خذت تزكيات ومهما ما ياما خذت تزكيات وضربوا المنهج في مقتل والعياذ بالله، أليس كذلك؟ هذه مصيبة. نقول ليش بقى الشيخ واقف على على بي يعني بيصد المبتدعة، وعم أحمد النقيب كان بحاله المبتدع، وأحمد النقيب بشغول الزمان بيقول بشغول الزمان، لكنه حاله المبتدع بتوع رئاسة البرامج اختلف معه في مسائل القيادة والرئاسة. أحمد النقيب بيقول بشغول الزمان، يعني كلام تكفيري جلد جلد، يعني ما فيش حاكم مسلم الآن عندنا. الزمان شغر عن إمام مبايع والعياذ بالله. فليس كل من حارب هو كلامه طبعا، ليس كل من حارب مبتدع فهو سني، قد يحاربهم لهوى في نفسه، اختلاف على دنيا، اختلاف على فلوس. يا أيها الإخوة انتبهوا انتبهوا بارك الله فيكم، انتبهوا انتبهوا، ولا تجلس إلا لمن تعلم العلم على أهله، ليس أخذه من الصحف ومن الكتب. قال شيخنا قال فلان، هذا من بركة العلم نسبته إلى أهله. واحذر لما تتصدر أن الطلب يلعب بيك، كما حدث للحدادية الآن. كان في الأول يدرس، ثم بعد ذلك الطلب مش عاجبهم النظام، لازم قصص وحكايات وروايات، ويدخل على النت وحارب وحارب وحارب، صار ينساق وراء. لا، طالب طالب والمعلم معلم، مش الطالب اللي هيحدد المعلم درس ازاي، هو ادرى اصلا، هو تمرس وتعلم وحضر للشيوخ، عارف كيف يدرس، والا ما كان ينبغي له ان يدرس اصلا. نعم يا حكم، انت عايز تعلم تفضل.
نعم مسألة رفع صلاة الصلاة، هي قول واحد هكذا وفيها قول الجمهور
على انه لا يرفع وانه كان يتعلم، اتيتي بكلام ابن حجر، لكن كل علماء الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان والشيخ الرجحي واللحيدان والغديان كل أساطين العلم على أن رفع الصوت سنة. فلو كان الأئمة الأربعة قالوا بأنه كان للتعليم، هل في الحديث ما يدل أنه كان للتعليم؟ نعم، ما هو؟
قال ابن عباس هذا كان على النبي معنى ذلك أنهم تركوه في وقته.
تركوه إيه؟
تركوا الفعل في وقته،
تركوه اللي استمروا عليه،
ما استمر عليه ولا
كلمة،
ما قال كان على عهد النبي.
ما هو دليل ده بيستدل، مش بيقول انه ترك، هل كان على عهد النبي؟
دي حق القول الجمهور في
المسألة دي انه ليس صحيحة، كان على عهد النبي. قول انس رضي الله عنه السنة ان يبيت عند البكر كم، قول انت عشان تعرف، عند البكر وعند الثيب ثلاث، السنة يعني في عهد الرسول. طب بعد الرسول نستمر ولا نترك؟ ماشي، السنة يعني الطريقة.
نعم صحيح.
والأصل في فعله عليه الصلاة والسلام الاقتداء ولا للتعليم؟ لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمام، يبقى القول بأنه للتعليم صواب ولا خطأ؟ مرتوح. وأيضا أبو هريرة رضي الله عنه لما أورد الحديث في مسند الإمام أحمد وإسناده صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام جار بالبسملة، وأنس يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم في صحيحين، خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان كانوا يفتحون صلاتهم ب الحمد لله رب العالمين. هل نقول جار بالبسملة بدعة ولا يجوز أحيانا؟ القول بجواز أحيانا هو المتجه جدا، وبعض ما قال هذا كان للتعليم، حديث أبي هريرة يحمل على التعليم وحديث أنس يحمل على السني، لكن الأظهر الذي رجحه علماؤنا ومشايخنا أن هذا يجوز أحيانا لكن على وجه الندرة. ولئن كان أنس رضي الله تعالى عنه لم يثبت الجهر فقد أثبته أبو هريرة. ومن الأحفظ، أنس ولا أبو هريرة؟ أبو هريرة. نعم أنس رفق النبي صلى الله عليه وسلم سفر وحضر 10 سنين، وأبو هريرة رفقه كم سنة؟ 3 سنوات. أسلم عام خيبر في العام 7 وتوفي النبي في العام 10، لكن من أحفظ وروايات الإسلام؟ أبو هريرة. الحاصل أن ليس كل، حتى ولو قال بذلك، لأن من 4 يقولون بأن أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يقولون بأن الطلاق في الحيض يقع، والذي يرجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وعلامة مصر أحمد شاكر والعلامة عبد الرزاق عفيفي وجمع من العلماء أن الطلاق لا يقع في الحيض، وهو الصواب. وقال بي طاووس بن كيسان ورواية عن نعم لا تحسب طلاق، صحيح لا تحسب طلاق، لا يقع طلاقا أصلا، لأنه طلاق بدعي تمعر له وجه النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء عمر قال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، وقال أيستحمق أحدكم، يعني يدعي الحماقة ويستدعي الحماقة، فيطلق امرأته وهي حائض، ثم بين كيف تطلق المرأة، لابد أن تطهر ثم تحيض ثم تطهر، وإن شاء طلق وإن شاء أمسك، هذا هو السنة. فالحاصل ليس كل قول حاضر، الأئمة 4 لا يرون أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، بل الخلفاء 4، والصواب ماذا؟ ينقض. لحديث جابر بن سمرة، يا تعال حد افترقت علي أنت تعال، لحديث جابر بن سمرة عند مسلم سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنا أتوضأ، خليك مكان، أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أن أصلي في مرابض الإبل؟ قال لا. أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تضع. أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. هذا الحديث حديث صحيح، لكن الأئمة 4 والخلفاء 4 اعتمدوا على ماذا؟ كان بل هذه المسألة أقوى مما نحن فيه الآن. كان آخر، لعل حديث أبي هريرة، انظر، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار. فهذا قد يحمل على ماذا؟ على أن حديث جابر بن سمرة حديث منسوخ، لكن جمع العلماء والمحققون من علمائنا ومشايخنا، وهو الصواب إن شاء الله، بأن حديث جابر بن سمرة أن حديث كان آخر الأمرين عام، وحديث جابر بن سمرة مخصص له، وهذا من الجهة الفقهية والأصولية أولى، ولا القول بالنسخ أولى؟ النسخ معناه لغة يعني الإزالة، تقول نسخت الكتاب يعني أزلته في كتاب آخر أو نقلته، نقل من حكم إلى حكم، تمام. هل القول بالنسخ أولى أم الجمع أولى؟ الجمع أولى. لماذا؟ لأن القول بالنسخ اطراح لنص وعمل بالآخر، أما القول بالجمع عمل بجميع النصوص، تمام. فيبقى حديث جابر في بابه، جابر بن سمرة، وحديث الآخر حديث من هو كان آخر أو ترك الوضوء يبقى على بابه، عام مخصوص بحديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه. نعم. فالقول فتح باب أن هذا كان للتعليم ليس للسنية، هذا فتح باب في إشكالات كثيرة. نعم.
بعض الحد اللي رفع الصوت
بسماع
نفسه،
بسماع لما يسمع نفسه، لا ما ورد هذا، لماذا يسمع نفسه؟
يعني بعض الناس قد يرفع الصوت يسمع،
لا ليشوش، لا لا يشوش على الناس، يسمع من بجواره والصف الذي هو فيه لا بأس بذلك، أو يسمع من جاء عنده بالمسجد لا بأس بذلك. ومتى يتعلم الناس؟ هنقول الناس هينزعجوا، متى يتعلم الناس؟ لو بقينا عقودا ووجد طلاب العلم ولا يتكلمون صامتون، ماذا يتعلم الناس؟ لا، اجهر بالسنة وعلم الناس السنة، وتحمل ما يصيبك في سبيله، إذا ضربت، إذا أذيت، إذا سببت، لا بأس، اصبر يا أخي، اصبر، كم تتعب في عملك الدنيوي وترهق نفسك فيه، كثير ولا لا؟ طيب السنة لو أذيت فيها الحمد لله، اصبر، ولك أجر كل من عمل به، لا سيما مثل هذه السنة التي قد أوشكت على أن تموت، بل قد ماتت في مصر. أي مسجد تدخله ترى فيه رفع الصوت الآن، هل تجد ذلك؟ عندهم، عند الناس أن هذا من البدع، مع أنه سنة ثابتة في الصحيحين. حديث جابر ما هو
كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار
آخر مما مست النار. أخرجه من؟
أبو داود وأصله في البخاري.
نعم
أخي يسأل شيخنا يقول حفظكم الله شيخنا وحفظكم ذكرتم أن الله هو النافع وهو الضار فهل يجوز إطلاق الضار على الله؟
لا هذه الألفاظ المتضادة لا تطلق على الله إلا مجتمعة أن فيها الكمال النافع الضار القابض الباسط الخافض الرافع لا تطلق على الله تبارك وتعالى إلا مجتمعة. نعم حقوق الوالدين من الكبائر وهو أعظم الكبائر بعد الشرك بالله هو أخطر الكبائر وشهادة الزور فينبغي المسلم أن يحذر من هذه الأمور. وهكذا وعد البنات وكان بعض أهل الجاهلية يعدون البنات يعد بنته وهي حية يخاف من العار أو من الفقر فيقتلها وهذا من المنكرات العظيم ومن الكبائر ومن قطيعة الرحم ولهذا حرم الله ذلك. وبعضهم يقتل الأولاد الذكور أيضا خشية الفقر كما قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم فالإملاق الفقر. فبعض أهل الجاهلية يقتل الولد الذكر خوف الفقر ويقتل البنت خوف الفقر وخوف العار فحرم الله عز وجل حرم الله ذلك سبحانه وتعالى على المسلمين. وهكذا منع وهات أن يمنع الحق ويطلب ما ليس له منع أن يمنع الواجب من زكاة وغيرها وهات أن يطلب ما ليس له من الكسب الحرام فهذا محرم. فيجب على المؤمن أن يؤدي الواجب وأن يحذر المحرم كما قيل وقال لا ينبغي للمؤمن أن يكون كثير القيل والقال المؤمن لا يكون كثير القيل والقال ولأنه إذا فعل ذلك وقع في الكذب. سأن دائما أيها الإخوة يحاول يجتهد لا يكثر الكلام ولا يكثر الحيل. بعض الناس يقول أنا أقول هذا كلام حيلة وكما ذكر ابن القيم نحو من هذا أن بين الحيلة والكذب شعرة إذا قطعت وقعت في الكذب أو يقول لك أنا أصلا استعملت المداراة مع الشيخ أو مع الملك أو مع الأمير أو مع الوزير أو مع كذا هو عايش يكذب طول حياته. لا المداراة دي حكم شرعي تستعمله عند الحاجة حاكم ظالم مر بك فلان قال لا ليس في يده هو ليس في يده صحيح وقال الإمام أحمد رحمه الله لكن كل حياتك تبقى المداراة تقع في الكذب حتما لا بد وأن تقع في الكذب. لا التزم الصدق لا سيما في العلم إذا نعم وهذا ولهذا سخط الله لنا قيل وقال فالذي ينبغي للمؤمن أن يكون حافظا للسانه قليل الكلام إلا فيما ينفع إلا في الخير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. في حديث معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فنسأل الله السلامة فعلمون أن يقلل الكلام وأن يحتاط للكلام حتى لا يقول إلا خير. انت كلام شيخ والنور رحمه الله تعالى في رياض الصالحين وكذلك من هو الذي قال وقد أجمع أئمتنا على أن الكلام الذي لا خير فيه ولا شر مذموم شرعا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليقل خيرا أو ليصمت. يعني كلام لن ينفعك لا في دينك ولا في دنياك لماذا تتكلم تكون ثرثارة لو تكلمت وهذا ممنوع. كان كلام لا يفيدك لا في دين ولا في دنيا هذا من الثرثرة الممنوع. نعم كذلك إضاعة المال لا يجوز إضاعة المال في الخمور والمحرمات وآلات الملاهي واللهو وأشباه ذلك بل يجب حفظ المال حتى لا يصرف إلا في وجه فلا يجوز صرفه في المسكرات أو الملاهي أو أشياء تضر ولا تنفع بل يجب أن يصان المال ويحفظ حتى يصرف في وجه الشرعي. والثالثة كثرة السؤال فسر بالسؤال عن العلم فسر بسؤال الدنيا أو كثرة السؤال في العلم فهذا منهي عنه إذا كان لقصد الأغلوطات أن يأتي بالعجائب والغرائب. بعض الناس يزور المشايخ حتى يظهر أنه على علم، فيجهز خمس ست مسائل ويروح سائل الشيخ فيه، والشيخ يكون يعني غافل عن هذه عن الست مسائل كلها، فيقول لا أدري، فيقول شفت الشيخ ما بيعرفش حاجة، ويرجع لماذا؟ عشان يبقى هو ليه هو الشيخ. هذا مقصد خبيث، لأن الشيخ عنده أمانة. وقد جاء لمالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة الذي قيل في حقه لا يفتهم بجملة مسائل، فأجاب في أربعة مسائل وفي الباقي قال لا أدري. فقال يا إمام جئتك من بلاد الأندلس، أنت في مدينة في أقصى المغرب تقريبا في 40 مسألة، 36 لا أدري وأربعة أجاب. قال أقول لنا؟ قال اذهب يا هذا فقل كل من رأيت أن مالك لا يدري رحمه الله تعالى. فهذا يعني بلغنا عن بعض الناس أنه يفعل ذلك، وهذه نية فاسدة، ومثل هذا لن يفلح، لأن لحوم العلماء مسمومة. وعادة الله في من تنقصهم كما في مقدمة ابن عساكر رحمه الله أن يبتلياه الله قبل الموت بمرض القلب صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يفلح أبدا، لن تراه من أهل العلم أبدا إلا أن يتوب إلى الله ويجدد نيته ويحسن نيته. ولإيقاع المسؤول في الأغلاط وإيذاء المسؤول أو لقصد إظهار جودة الفهم وأنه يفهم وأنه حريص على طلب العلم رياء وسمعة، فينبغي له أن لا يكثر السؤال، لأن فيه خطرا إما أن يؤذي المسؤول وإما أن لا يفهم هو، تكثر عليه المسائل فيغلط ولا يفهم، فينبغي له أن يقتصد يسأل في كل وقت ما يناسبه مع الاقتصاد حتى لا يغلط وحتى لا يؤذي غيره وحتى لا يقع في الرياء. لكن لو سأل وعنده قصد أن يتعلم غيره حتى ولو كان يعرف الجواب لا بأس بذلك، كما ذكر العلماء في حديث جبريل عليه السلام أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك، ولكن من أجل أن يتعلم الصحابة. نعم حتى يعلم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وأيضا الإنسان يسأل عن واجب الوقت، يجتهد أن يسأل عن واجب الوقت والمسائل المتعلقة بالوقت حتى يعرف فقهها ولا يقع في مخالفات فيها. نعم طيب لعل نكتب هذا القدر في هذا الكتاب. نعم لا مغرض التعلم هذا مطلوب، وفيه قول مجاهد رحمه الله لا يتعلم العلم مستحي ولا مستحي، كما ذكر البخاري معلقا مجزوم به كتاب العلم. فإذا كان يكثر السؤال من أجل التعلم لا بأس بذلك، هذا مطلوب هذا مطلوب. نعم
أفرح
حديث نعم كلام الحافظ. قال الحافظ ابن حجر
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن مثل هذا عند البخاري يحكم له بالرفع خلافا لمن شذ ومنع ذلك، وقد وافقه مسلم والجمهور على ذلك. وفيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة. قال الطبري فيه الإبانة عن صحة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير عقب الصلاة، وتعقبه ابن بطال بأنه لم يقف على ذلك عن أحد من السلف إلا ما حكاه ابن حبيب في الواضحة أنهم كانوا يستحبون التكبير في العساكر عقب الصبح والعشاء تكبيرا عاليا ثلاثا. قال وهو قديم من شأن الناس. قال ابن بطال وفي العتبية عن مالك أن ذلك محدث. قال وفي السياق إشعار بأن الصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالذكر في الوقت الذي قال فيه ابن عباس ما قال. قلت في التقرير في الصحابة نظر، بل لم يكن حينئذ من الصحابة إلا القليل. وقال النووي حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتا يسيرا لأجل تعليم صفة الذكر لا أنهم داوموا على الجهر به. والمختار أن الإمام والمأمومة يخفيان الذكر إلا إن احتاج إلى التعليم. قوله وقال ابن عباس
يعني اختيار ابن حجر أنه للتعليم. النقل عن الإمام
الأربعة.
الأربعة
قال حمل الشافعي هذا حديث على على عن على مذهبه.
وقال عن مالك أيضا محدث.
مالك العتبية عن مالك أن ذلك محدث.
هذا اجتهاد.
هذا كلام ابن بطال شيخ.
هذا اجتهاد والصواب أنه سنة. الصواب أنه سنة مهجورة يعمل به علماء ومشايخنا الشيخ الباز وغيره من العلماء.